السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق السماوات السبع والأرضين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى. نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى، ونعوذ به من الضلالة والردى، ونحمده في السراء والضراء والشدة والرخاء، وفي الآخرة والأولى، وفي الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، والبر الرؤوف الرحيم. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا ومفقهنا في الدين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. في البداية نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يلهمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا به من العاملين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن يعلمنا دقائق آياته وأحكامه، وأن يجعلنا بها من العاملين بحق محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. في المواضيع التي تقدمت وذكرناها في قصة الخلق وما رافقها من أحداث ومن اختبار وابتلاء للملائكة عليهم السلام وللشيطان الرجيم، فنجح من نجح وفشل من فشل، والإنسان يأخذ هذا الدرس من ثنايا سرد القصة أو الحدث الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويتعلم منه لنفسه الدرس الذي لا ينساه أبداً. بقي في آخر هذا الموضوع بعض نقاط قد ذكرنا بعضها في مسألة خطايا الأنبياء عليهم السلام، وكيف ذكرت بهذا اللفظ، فقيل خطايا ولم يقل معاصي الأنبياء عليهم السلام، لأنها وردت على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد كما يذكرها أئمتنا عليهم السلام. وأئمتنا وشيعتهم رضوان الله عليهم، المقصود بهم الزيدية، هم مذهبهم في الأنبياء عليهم السلام التنزيه لهم، التنزيه لهم مما نسب إليهم، لأن الكثير من الفرق الإسلامية عندما نظرت إلى بعض الآيات أو بعض النقاط التي ذكرت على الأنبياء عليهم السلام وصموا الأنبياء بالنقص، فمنهم من نسب إلى الأنبياء مثلا الكذب كما نسبوا إلى إبراهيم عليه السلام، وحاشا مقامه أن يكون مقام كذب وجوزوها عليهم، أو وضع الحيل، أو غيرها من الأخطاء والمعاصي التي نسبوها إلى الأنبياء واستسهلوها. والله سبحانه وتعالى عظم أنبياءه ورفع من شأنهم ونزه مقامهم ومدحهم وأثنى عليهم، فنحن عندما نؤمن بهذه العقيدة فهي مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقضية ومسألة الأخطاء أو خطايا الأنبياء عليهم السلام هي مسألة بيذكروها في كتب أصول الدين. مذهب أئمتنا عليهم السلام أنها وقعت منهم على سبيل الخطأ لا على سبيل التعمد. العمد لا يجوز على الأنبياء سلام الله عليهم أن يتعمدوا معصية يتعمدها، أن يتعمد المعصية. هذا ذكره في قصة السبيل وفي الأساس وفي شرح الأساس وفي كتب خيرات. وردوا على من قال بأن الأنبياء فعلوها على سبيل العمد بأنه لا يخلو الأمر من إحدى أمرين: من أحد أمرين. إذا قالوا مثلا تعمدوها فلا يخلو إما أن يكون تعمدوا هذه المعصية وهم يعلمون أنها صغيرة، لأن بعضهم يقول ما فعلوا معاصي كبيرة تنزل من مقامهم وتنزل من مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما فعلوا الصغائر. قلنا إن فعلوا صغيرة مع علمهم بأنها صغيرة وأن الله أخبرهم بأنها صغيرة ففي الإخبار بها من قبل الله بأن تلك المعصية الصغيرة فيه من الإغراء الذي يترتب على الإخبار بأنها صغيرة. يعني فجدوها إغراء، إغراء للناس وإغراء للنبيين وإغراء يعني لكل المكلفين. يعني يقول أنها صغيرة سهلة، يعني بيحملهم على التساهل، وهذا قبيح في حق الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما فيه الإغراء على القبيح، لأن من فعل القبيح أو فعل ما يؤدي إلى القبيح فقد وقع في القبيح. فتبينها بأنها صغائر فيها من الإغراء، وإن فعلوها مع جرأة. إذا قلنا مثلا أنهم فعلوها على سبيل العمد وأنهم تجرأوا عليها، تجرأوا على فعلها، هذا من أعظم المنفرات والمسقطات لمقام الأنبياء صلوات الله عليهم. حين يتجرأوا على فعلها ولا هم دارين وشية هي كبيرة ولا هي صغيرة، ورجع يتضح فيما بعد أنها صغيرة فقط. فالجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى وعدم المبالاة بكونها صغيرة أو كبيرة من أعظم المنفرات عن الأنبياء. وقد اتفقت الأمة أن الله عز وجل اختار الأشخاص والأفراد والنفسيات التي ليس فيها ما ينفر، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. هذا مذهب قويم عندما ننسب أخطاء الأنبياء صلوات الله عليهم إلى أنها وردت على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، وفيها إشادة بمقامهم. والآيات التي تدل على بعض الأشياء التي يؤخذ منها العمدية أو ما شاكل هي مؤولة. كثير من الأشياء قد نأتي على بعضها من الذي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو هدد النبي على فعلها، أو ما شاكل نبي الله يوسف أو نبي الله إبراهيم أو ما شاكل، مبلا ما بيفهموا معناها الحقيقي، يقولها تأويل ما بيجيها على ظاهرها. فيجب على الإنسان إذا قبى ينسب إلى النبي الخطأ ويذم النبي، الله بيمدح الأنبياء ويؤمرنا بالإيمان بهم والتصديق بهم والتولي لهم والمدح والثناء عليهم، وحنيجي فيهم نقص وننسب إليهم النقص هو مقابل قول الله سبحانه وتعالى لنا بالإمثال بهم والإيمان بهم والتصديق بهم يعني والأخذ مكانتهم إلى، لأن تعظيمهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم الأنبياء هو من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل الإيمان بالأنبياء هو واجب من واجبات أصول الدين التي لا يقبل فيها التقليد، ولازم من الإنسان ينظر ويبحث فيها في مسألة النبوءة. فإذا قلنا بأنها عمد كما قلنا لكم، يعني أقدموا على فعلها عمدا كما تقول بعض الفرق الإسلام، إنهم تعمدوا فعلها وأنهم قاصدين لها فيها، كما قلنا لكم حطا لمقامهم ومرتبتهم، لأنهم بيتجرأوا على الله. وفيها من المنفرات التي تبعد الناس عنهم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عندما يقول وهم مهتدون يعني إنه من موجبات الاستماع والانقياد عندما يدعو كمن هو مهتد وممتثل وملتزم وغير يعني واقع في الأخطاء التي يدعو إلى تركها. إذن كما ذكر الإمام القاسم بن محمد في الأساس وقوعها منهم على سبيل التأويل، إما على يعني التأويل على أحد أمرين، إما بأن نقول مثلا التفريط في التحرز عنها لظنهم أنهم لا يقعوا فيها، وذي النص ذكر في الأساس التفريط في عدم التحرز منها. ليش ما تحرزوا من المعصية بشدة؟ لأنهم ظانين أنهم ما هم بيوقعوا في المعصية، ما هم بيعصوا ربي قط، يعني التساهل لأنهم ما بنوا على أنها قد تقع المعصية منهم، لأنهم بانين على الطاعة دائما. وهذا ذكر السيد محمد عبد الله الله يحفظه يبقيه، ولا يعني يلهم واحد، ما فهم واحد نص الأساس إلا منه تيه، لأنه ذكر في التفسير حقه في المحاضرات الرمضانية أقاويل المفسرين، ورجع بعد التساؤل الذي ورد عليه جوب في مثلتي المسألة، يعني مسألة أن آدم وحواء كانا ظانين أنهما لن يقعا في المعصية قط. عند تفسير قول الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نأخذ الآية من بدايتها لكي يفهم واحد السياق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه في تلك المسألة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أول شيء العهد، وش معنى العهد؟ اختلفوا المفسرين فيه. ولقد عهدنا إلى آدم، يعني العهد عهد إليه، يعني أوصاه نصحه أخبره. ما هو العهد الذي عهده؟ عهد له أنه ينتبه للشيطان، أنه عدو له، عداوة إبليس. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، هذا العهد، يعني الإخبار بالعداوة، ينتبه. محين يقول عدو قد فيها يعني إشارة أنك انتبه لعدوك، ورجع حين يقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا الشيطان لا يكون سببا في إخراجكم، ولا الإخراج هو بيد الله عز وجل. هذا العهد يتقدم، ورجع قال الله فنسي. بعض المفسرين بيقولوا أنه نسي العهد، والإمام الهادي بيقول ما معناته أنه نسي، يعني نسي لم يقع في الخطيئة متعمدا، بل وقع فيها ناسيا، لأن المدة طالت. حتى قال بعض الرواة أنه كان يأكل من شجرة الشعير وهي ورق، فلما كبرت وأثمرت التبس عليه ثمرها، ورجع جبليس مثل ما ذكرها سيدي محمد، جبليس وقال له لا تياك الشجرة دي كذا كذا، وقد نسي، ما نسي النهي، من نهي قال ما نهاكما ربكما. جبليس بيقول ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. مبلا نسي عداوة إبليس، نسي الوصية ذي من ربي، نسي ديك ما عاد على باله، قال له فترة ما عاد له هم ذي عدوه يحضره، فنسي ولم نجد له عزما. وتفسير العزم كذلك، لم نجد له عزما، بعض المفسرين بيقول لم نجد له عزما على التحرز من الشيطان، وهذا فيها ذم للنبي وذم لأبينا آدم، يعني أنه ما نسبنا إليه الجيدة، نسبنا إليه الفسلة. والإمام الهادي بيها بالمفعول ولم نجد له عزما على فعل المعصية، يعني لم نجده عازما، ما كان قاصد، لم نجد له عزما على قصد أكل الشجرة، إنما حدثت من باب النسيان، تيه مسألة، يعني عندما نوقف في التفسير بين راء أئمتنا عليهم السلام راء علمنا بيحاولوا قدر الإمكان ينزه هذا النبي عن تلك الوصمة التي وصموه بها. وذي مذهبهم نفس كثير من المذاهب الإسلامية هذي بيجيهم يسهلوا في المعاصي، والأمراء حقونهم والكبار حقونهم سهلة يسهل بالمعصية، لأن المعصية عندنا مخلة بالإيمان، خاصة في بعض المعاصي التي توجب الفسق، لأن المعاصي على يعني عدة أنواع، منها ما يوجب الكفر، منها ما يوجب الفسق، وتخل بالإيمان، تياك تخل بالإيمان تخرج الإنسان إلى دائرة أن يكون كافر، والثانية تخل بالإيمان تخرج الإنسان إلى دائرة أن يكون فاسق، والمعصية التي لا توجب كفرا ولا فسقا تسمى معصية، وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان ثلاثة، وعطفها على بعضها والعطف يقتضي التغاير، وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كلها معاصي لله، لكن تياك معصية توجب كفر، وتياك توجب فسق، وتياك توجب يعني لا توجب كفرا ولا فسقا، وإنما توجب الإثم. ما هي مثل مذهب الخوارج وبعض الفرق، بعضهم من يشدد فيها إلى حد أن كل معصية عنده توجب كفر، أي معصية توجب أن يكون كافرا. وهذا من النقاط الخلاف بين الزيدية والخوارج الإباضية في عمان وغيرهم، بيقولوا بأن المعاصي توجب الكفر. بعضهم بيستهل بالمعاصي، لما أن السهل مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، مثل مذهب أهل السنة، سابر أنت مؤمن وأنت فاسق، وهذا الذي دعاهم إلى تكوين هذا المذهب. الكثير من سلاطين الجور من العباسية والأموية لما بيسمعوا الخطاب من الله أن الله مثل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأعلمهم علماءهم أنه لابد أن يطيع، لا يجب أو لا يجوز أن تطيع إلا أولي الأمر المؤمن، لما جو عنده معصية الله، قالوا هلا ما المعاصي فيها توجب يعني خروج من الإيمان، هو مؤمن ويروى أحاديث مخالفة للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله ونصوص القرآن، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كيف يصبر هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، وقد حكم الله على الفساق بأحكام معلومة في القرآن، وأما الذين فسقوا وحكم الله على المؤمنين وأما الذين آمنوا، هناك أحكام تتعلق بالمؤمن، كيف يصبر هو مؤمن فاسق ما هو سابق. جوده يقبل الناس المعصية التي توجب الإثم الذي لا يوجب الفسق لا تخل بالإيمان، وبشرط أن الإنسان يتوب منها. لا يهم بني عليها عند بنقرأ القرآن ونعرف عظمة الله من ناحية أنه هؤلاء العظماء أطهر الناس وأزكى البرية وأرفع البشرية الأنبياء، ما سكت على أخطائهم، وهي أخطاء ما تعمدوا، ما سكت عليها بل أخبر بها وعاقبهم عليها وجالهم مطاقع بسببها، وهم أرفع الناس إيمان. ولذا أن الإنسان المؤمن يخاف يقرأها في القرآن، فكأن القرآن بيقول لنا إذا قد سبرت هكذا بأوليائي وأزكى الناس عندي وأطهر الناس لدي وأرفع الناس درجة عندي، فكيف بباقي الناس؟ يعني عدالة ربي. ولذا أن العلماء، بعض العلماء بيقول ما بيخاف كثير الخوف إلا من عدل الله، بيلهم رحمة الله وسعة رحمته وعفوه واطمأن، لكن ولهم عدل الله، كلمة أن الله عدل لأنه ما يخل بواجب، ومن الواجبات التي تدعو إليها الحكمة، يعني لا يخل بواجب من قبل الحكمة، ولا فلا يجب على الله واجب، لأن الحكمة يعني اقتضت أن الله لا يترك إنسانا بدون عقوبة، بدون عقوبة إنه تعين ذا الحينة، حتى في نفسيات الناس حمدوا أنت عصيت أنت ذي عصى وذي عصى، ورجع يسمح فيه وانت ما تسمح ولا يسمح الثاني، ما هو بيدخل في نفسك ويغطيك. بيقول بعض العلماء ما بيذل الله من عدل الله، يعني ذي بيخليه يخاف الخوف الشديد بيلهم عدل ربي وذل، إن الله عدل ما يمكن أن يخل بالحكمة، ومن مقتضى الحكمة أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. فعندما نشاهد القرآن الكريم بيحكي لنا خطيئة آدم عليه السلام، بيحكي لنا يونس عليه السلام، ويحكي لنا يحكي هاتي النقاط جمعه وحده وحده، ما بالك بنا ونحن المقصرون، احنا ذولي المساكين المقصرين ذي، يعني تعينوا الآدم بعد ما يرفع مقامه ويخلقه بيديه، على ما قال الله خلقته بيدي، فيها تعظيم لما خلقته بيدي، وإن كان المعنى ليس المقصود بيدي يعني اليد المحسوسة التي يراها الإنسان، وإنما المقصود بها القدرة من الله سبحانه وتعالى، لكن لإكرامه ولرفعة مقامه الحين يقول أنا قمت بهذا الأمر بنفسي، ورجع يكرمه على الملائكة ويسجد له ملائكته، وبعد ما أسجد له ملائكته يعني قبل ما يسجد له ملائكته علمها الأسماء كلها ورفع مقامه للرفعة العسلة، ورجع يوقع منه ذي الخطأ ورجع يطرده، ما شفع له سابقته ولا مكانته عند ربي، ولا كونه امتحن به الأنبياء يعني الملائكة ورفع الله مقامه هذا الرفعة، لا أبدا، احتاج جعلها الله سبحانه وتعالى عقوبة عسرة يطرده من الجنة ويخرجه منها. تلك الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بعضهم بيستدل بها على أنها حقة الآخرة، قالوا لا بيصبر إن جهية معناتها أنه كان في جنة في الأرض في مكان مرتفع حتى يقال اهبطوا في ربوة عالية. ما ذكرها سيدي محمد، قال لا تلحقها الحشرات ولا تلحقها الأدواء والأمراض ولا يلحق فيها نقص، وأنها في مكان أعده الله سبحانه وتعالى لي يعني ينتعم فيه ويرتاح فيه. حين قال إن لك في أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قالوا إن القرآن عبرتين نقاط إنها أهم متطلبات الإنسان، لا تجوع ولا تعرى. يعني الإنسان مثلا دحين بيجو يشتي لها المأكل ويشتي الكسوة، يشتي الكساء والستر، وأنك لا تظمأ فيها ما بيلحقك عطش، ولا تضحى ما بيلحقك شمس، يعني معك سكن، المسكن والمأكل والمشرب والملبس موفرة. ولذا قال المخشري في تفسيرها، قال إنها ما قال أن لك فيها الشبع، أن تشبع وأن ترتوي وأن لا، بيذكرها بأضدادها، لقل يدخل في خلد آدم الشيء المقابلها الذي بيهرب منها الإنسان، الجوع والعطش، وينفيه يقول لا تجوع. ما قال أن لك فيها الشبع وأن لك فيها الري، لا، أن لك فيها لا تجوع، لقيه في ذهنه إن غيرها بيخرج ويجوع ويلحقه نقص ويلحقه عراء ويلحقه يعني نقص في شربه ولا في يعني دحين في سكنه، وبيحتاج يتعب. ولذا الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فلا يخرجنكما، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كلمة فتشقى يعني قالوا ليش قال فتشقى؟ ما قال فتشقى يا اثنين جمعة لآدم وحواء، مع أنه قال فلا يخرجنكما اثنين، قال لأن الأب أو لأن الرجل هو الذي بيلحق التعب، هو الذي بيوفر المسكن والمأكل والمشرب، ولا من باب فتشقى، والإنسان بيشقى ويشقى أهله معه إذا لحق الشقاء، وهو التعب، وهو التعب. بعضهم استدل بتي على أنها جنة، جنة الخلد، قلنا لا، في مثل هذه المسألة لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن ينعم الناس بالنعيم الأبدي الدائم الذي يقتضي الثواب والرفعة، وبتلك المزايا غير مزايا نعيم الدنيا ومتاعها بدون فعل، هو قبيح. فتي مسألة عندما قال ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بحذره إنه بيلحقه مقابل المعصية التي يقترفها هو، الله سبحانه وتعالى بيخبره بعداوة إبليس. وكيف يأخذ منها الإنسان إن كل ما عصى الإنسان رب العالمين منها المعصية، إنه بيلحق الإنسان الشقاء، أكثر ما متاعبي ذي بتلحقني في حياتي بسبب معاصية. المعصية لها أثر على الإنسان في نفسه، بتجيله بالضنك، بتجيله بالقلق والضيق. كل ما كان الإنسان بعيداً عن الوقوع في المعاصي، متطهراً من التلطخ بهذا الدنس، كلما صفيت نفسه وصفي قلبه وارتاحت نفسيته. ولذا قال الله ومن أعرض عن ذكري، هو جزء من العصيان لله، الإعراض عن الذكر، الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن آياته، عن دينه، عن أنه ذكر في القرآن. فإما يأتينكم مني هدى، بعد ما أخرج إبليس وأخرج نبي الله آدم وزوجته ورجع قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ورجع يخبر لهم بأن لهم في الأرض متاع مستقر ومتاع إلى حين، ورجع بيقول فإما يأتينكم مني هدى، يعني إذا أرسلت إليكم رسل، وهو يخاطب آدم بالخطاب إلى ذريته، ولا فآدم نبي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، لاحظت العبارة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، نفى ربي عنه، فلا يضل ولا يشقى، لن يضيع ولن يخسر ولن يعني ما هو بيجي له الضلال ذي يزيد معناه، وهو الحيرة في الدين والحيرة في ما يتعامل بها أو يقوم به في حياته. بعضهم فسرها فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، وهذا فيه لطف عظيم. يدري الإنسان المؤمن أنه عندما يتبع كتاب الله، عندما يتعلم شرع الله، عندما يتجه الاتجاه الديني الصحيح، لا يقلق من باقي الأمور، كلها بيد هذا الملك العظيم الذي دعاني إلى طاعته. لا تقلق من رزقك، لا تقلق من أهلك، لا تقلق من مصائب، لا تقلق من أي شيء يجي لك في الحياة، أدري أنك بمعية هذا الإله العظيم الذي بيده كل خير، وإن نالك شيء منه فإنه لن ينالك على سبيل العقوبة، وإنما ينالك على سبيل الابتلاء ليرفع الله درجتك وينمي إيمانك، لأن الابتلاء يرفع من مقام الإنسان، الابتلاء يرفع من مقامه ويرفع من درجته عند الله، وينمي من إيمانه، وينمي من ارتباطه وتعظيمه بالله سبحانه وتعالى. المؤمن بيجعل من البلاء سلم يصعد منه إلى المعالي، سواء البلاء في الرزق أو البلاء في العافية يأخذ منك بعض عافيتك، أو البلاء في الأهل والأولاد، أو البلاء يعني نقص من الأشياء التي يطلبها الإنسان دي أجزم الله بها، يعني أجزم الله بأنها ستنالنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هي الأشياء المؤمن بيجي هو عايش ورافع راسه في عزه، ما هم مغطين الشيء ولا هم متحسف لأن فات الشيء، ملان فقه بالله سبحانه وتعالى. إنا له بلاء، قال هذا حكم ربي وإرادته ومشيئته على عيني وراسي، ولا فعل ربي لي إلا لحكمة، يبتليني ويختبرني ويرفع من درجتي وإيماني. وإن أتى له خير ما جه مغرور به ولا انخدع به ولا مالت نفسه إليه ونسي ربي ونسي آياته ودينه وما دعاه الله سبحانه وتعالى إليه، بل أحس بأنه من نعم الله عليه وإحسان الله إليه، وجوه يحمد ربي يشكره عليه كل ما رآه وكل ما تلذذ به. دائما الشكر، دائما الشكر، ويعني يشكره بقلبه ويشكره بلسانه ويشكره بجوارحه، ويدري بأن هذه الأعمال دي بيقدمها من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر والدين وحسن جوار وطلب علم وتعليم علم وما يناله في ذا الطريق والصبر على المتاعب، أنها شكر لله على هذه النعم التي يملكها، وبيجي هو يعني يتهنى بحياته دائم وملتذ بها دائم، ما بينكسر، ما بيجي نفسه منكسرة ولا مغثي له، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ليصل بنا الحد إلى أن يكون الإنسان قانعا راضيا، لا يأسى على شيء فاته من الخيرات، ولا يفرح الفرح الذي ينسيه يعني بهذه الأشياء، عادي نفسيته متعودة على هذا الأمر. هذا محض الإيمان، أن الإنسان صابر في البلاء شاكر عند الرخاء، يعني هذا من قمة الإيمان، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، وأداء حق هذه النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى إياها. هذه نعمة كبيرة أن الإنسان بي يعني ينظر إليها. فالإنسان عندما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إذا نال الشيء من ذي الذي بيحسبه أنه شقاء ولا ما شاكل، إذن أنه باب البلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري، هذا المقابل، ومن أعرض عن ذكري، هناك قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري مقابل الاتباع للهداية الإعراض، ما اتبع، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا المتاعب كلها. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا متصاعد، وكل زعه ينمو يزيد. فالله بيذكرنا في القرآن بخطايا الأنبياء، إذا قد عامل الله أنبياءه هؤلاء العظماء بدل معاملة، ما بالنا احنا؟ وش بالنا يعني؟ وما بالكم بنا الإنسان المقصر، وهو أحب خلقه إليه ذاك، ولا اغتفر له. مثل ما بيقولوا بعض في المذاهب في أصول الدين، بيقولوا أن الصغائر ولو تعمدها الإنسان أن الله ما بيهب عليها ثواب مقابل الحسنات في قمعك. هذا المذهب ما عليه دليل، بل بيغر واحد به مقابل الحسنات. مثل ما قلنا لكم الحين بني روايات بعض المرات يقولوا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. ما هو بايغني، ما هو بايغني. ولذا أن الله سبحانه وتعالى هدد أنبياءه كما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله عندما عرضوا عليه أنهم يسبروا كذا في بعض أصنامهم لا يكسروها بيديهم ولا وقدشوا، يعني يأثروا على النبي، قال له مثل ما تقول طمع في إيمانهم. قال سيدي محمد أنها مثل مسألة حين يخرج العبيد من عندهم مجلسه، أن قالوا ما عدم جالسين عنده في ذلك المجلس إلا واسمه لا يخرجوا، والنبي طامع في إسلامهم ولا قد ركن عليهم ولا قد رضي، ما قد رضي مبلغ الله، لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا، يعني شيء افتراضي إنه لو ركن إليهم ووقع في الركون إليهم لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تعينوا التهديد، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا حملنا الآية كما قال بعض المفسرين أنها خطاب للنبي، أنها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله. سيدي محمد طرح تأويل ضخم في ملتيه، قال حب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته به وإشادته به تجعلنا نحمل النص بأن الله يخوف أصحاب النبي، لأنه قد لحقهم أذى وقد لحقهم تعب وقد لحقهم مشاب وقد عذبوهم، بيجوا بها أطماع في القلب لو نسد إحنا وياهم مثلهم شغلتهم. فوجه الله الخطاب إلى النبي ليكون أدخل في الزجر للصحابة من أن لو أن خاطبهم هم، يعني إذا قد الله يخاطب محمد وهو محمد بأنه لا يلاينهم ولا يدخل معهم في هدنة ولا في يعني مقاربة في الرؤى، لا ما بلا صرامة في الدين. قال الزمخشري في فيه أنه قال في نص من كلام الزمخشري قال أنها قال وفي الآية دليل على أن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وأنه سبب موجب لغضب الله ونكاله، يعني يقول الله لقد كنت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة، يعني العذاب مضاعف في الحياة والعذاب مضاعف في الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، تهديد وعيد عزب. قال أن السبب موجب لغضب الله ونكاله، فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجذو عندها وأن يتدبرها فهي جديرة بالتدبر، وأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد التصلب في دين الله وازدياد التصلب في دين الله. ما هو سبب أن واحد يكون يداهن في دين ربي ويسامح في مسألة الدين؟ سيد محمد قلنا لكم ذكرت إياه عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المزلزل وهذه النبرة الرفيعة قال أنها إشارة للمؤمنين دقيقة وقل لحق لهم مواقف ومتاعب إذا قد هدد الله النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما هو سابر تتغاضى عن تشريع الله ولا تسمع للمشركين اللي قلت ترضيهم، وخاطب النبي بهذا الخطاب مثل حين يقول ولو ترى أيها الرائي في خاطب النبي صلى الله عليه وآله، هو المقصود به خطاب غيره ليجي قناعة في القلوب، لا يقولون نصالح في الدين وننقص قليل وهم ينقصوا قليل ونلتقي في الوسط ونسلم الشغلة ولا يعذبونا ويشغلونا. فقال الله إذا لأذقناك شيئا قليلا لو ركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد نصيرا لك علينا. فإذا كان خطاب الله هذا إن كان على قول بعض المفسرين وإن كان على تفسير سيدي محمد بهذا النبرة لأولياءه وأنبياءه، فما بالك بالإنسان الذي لا يرقى إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وآله؟ ولذا مذهب أئمتنا في الصحابة ما بيرضوا كيف ما جاء، دول يأكلها بيقولوا كيف ما جاء، سهلك صاحب النبي وما دخلنا قد راحوا والله يفتح عليهم، لكن ما هو سبب الراحة والله يفتح عليهم وتتولاه وتأخذ دينك عنه وأنت أن عصى الله، إنه يترتب على المعصية تي شيء. ذكر الله خطايا الأنبياء وهي أخطاء على غير عمد، ورجع يذكر بهذه آخر شريعة للناس لقل إشارة لنا، وإحنا ذولياك سهلة بيقولوا سهلة ما بتخل بالإيمان المعاصي، دم سهلة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن فاسق ونسمع له ونطيعه ونمتثل أوامره، لا نظرة أئمتنا عليهم السلام ونظرة الزيدية في مسألة المعصية شديدة ما هي بسيطة، بيبطلوا بها إمامة الإمام إذا عصى معصية ومثلا كذب أو فعل من المعاصي الواضحة ولا مع فيها يعني تبطل ولايته، صور بمعصية ولا عيت والله خلي ملوه كبيرة من الكبائر، لا ذولي أكلا بيجي هو خليفة عباسي يشرب الخمر ويفعل المعاصي القصور ملانه بالأوتار والنغب والرقص يعني الأفعال الشنيعة ويقتل الذين يدعون بالحق وبه يعدلون ويفعل ويفعل، وجو عادة عند علماء أهل السنة وما شاكلهم علماء السلاطين عادة مؤمن يجب طاعته والنبي يتوعظ ويخشع أمثال هارون الرشيد في عتالة كذا يزبلونهم عنده سابر سهل المعصية ما بخل له ويسهلها في أنفسهم وعلى أمرائهم وعلى أتباعهم، أئمتنا لا بيبنون على الشبح على ذي بيبيض وجهنا عند ربي على مذهب رب العالمين ومذهب النبي صلى الله عليه وآله الذي ذكره الله في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله، ما بيرضى ما بيسامح ما بيقول والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قد أحب الناس إليه قد أغلى من يعني موجود عنده فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ما به واده ما به حملتيه يأخذها الإنسان، يعني عليها أدلة عظيمة لأن المعصية بتدمر حياة الإنسان تدمر حياته وتنقص مقامه عند الله سبحانه وتعالى. تعينوا عندما قال الله كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا من أثر المعصية. الران يعني الشيء الذي غطى على القلوب، فيها كناية هنا، كأن القلوب المدركة المبصرة التي تدرك الأشياء ما عبي تدركها بسبب المعاصي، غطى على قلوبهم كسبهم، فالمعاصي عسرة. ولذا الله سبحانه وتعالى قال في رجل بني إسرائيل المشهور المستجاب الدعوة: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لا لجل المعاصي تيه التقصير، وقد آتاه الله آياته فانسلخ منها، يعني مثل عنده هي جلد له وقد لبسه ربي إياها ورجع قال الله، فأتبعه الشيطان، أي جعله الشيطان تابعا له، فكان من الغاوين ويحكم عليه بالضلال بعد ما قال له يؤتى الآيات العظيمة. فمثله يضرب عليه يعني مثل عثر، قال الله قبلها: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تعين في عزره واتبع هواه، ما جام الحد ربي من الأنبياء، وإنه طرده: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ما بهم، ما بين الله وبين أحد من خلقه هواده، طرد إبليس. لا يقال قال إنه طرد إبليس مثل ما بيتباك والملاحده ونحو ذلك، لأن إبليس لو جاء من أنبياءه ولا عظماءه ما يجب طردهم لطردهم ولا بالى بهم، هذا حكمة رب العالمين. فالمعصية مدمرة للإنسان، ولو تقدم له من الثواب والأعمال الصالحة ما ملأ الأرض، ما ينفع الأسبقية، ولا نجوه عند ربي سابق، ولا نجوه عند ربي معها أعمال خيرات. بيعامل يعني بيعلمنا رب العالمين بأن كيف بيعامل أولياءه، لولا حينها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا التهديد وذا الوعيد، لقل إنه إيش يعني، ما قد دخل في ذهن أنه يقول لهم ناهي، ما بلا يعني قد وسوس في مسألة حقة أنهم يخرجوا ذولياك ويدخلوا ذولياك. قال سيدي محمد لعله فكر فيها، ولا ما به رواية تثبت ذلك، ويهدي ربي ذا التهديد. إحنا ننظر من جاي الزاوية جدي أن الله بيخبر لنا بخطايا الأنبياء، تعين النبي الله يونس يخرج بغير إذن فقط، ما سبر ولا معصية إلا مسألة أنه ما استأذن من الله في الخروج من بين الكفار، قال له يوعظهم ويدعيهم إلى الله ويحذرهم ما يرضي يسمعوا، ورجع رأى أنه يخرج من بينهم ويحبسه ربي في بطن حوت، لو ما له الخوف والهلع حني الطمر من السفينة وذاك مفقر قبله، ويحبسه فيه ويخبر لولا تسبيحه ورجوعه إلى الله وتوبته في بطن الحوت إنه يقعد في بطنه لما ذا الحين لما يوم يبعثهم، نبي من أنبيائه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أعوذ بالله، ذا عسرة جور، يعني الإنسان يعني خاف. فلذا أن علماءنا وأئمتنا عليهم السلام مبنيين على الاحتياط، على الخوف، على الحذر والورع الشديد، لأنهم عارفين عدل الله سبحانه وتعالى، ويخرج من بطن الحوت قد هو مثل العجينة لحم ودم وعظم، أخرجه رب العالمين على ساحل البحر ويحييه ربي في ذاك البطن، وينادي في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحار: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونتعلم يعني منها كرم رب العالمين كيف عفى عنه وأطلقه من ذلك السجن المتنقل، ورجع يدفه من فمه ويخرجه على ساحل البحر قد هو سقيم مريض، وينبت الله على شجرة من يقطين ويعيده إلى ما كان عليه. فالإنسان لا يتهاون ولا يغتر بكثرة عمله أو علمه أو دينه أو صلاته أو عبادته أو ورعه أو غره يجي سبب في غروره، لا، الإنسان خايف وحذر، وخايف وحذر من عقوبة ربي، لا يجي له عقوبة. فمثل ذا الدرس في خطايا الأنبياء صلوات الله عليهم، فيها من مسألة أصولية أن الإنسان ينزه الأنبياء ويعظمهم، ويأخذ منها أيضا أن هذه الأخطاء يعني قد أخرجها من الجنة، عسر جور أن يخرجها من الجنة على ليل الغلط. قال الإمام الهادي في تأويلها عندما قالوا: كيف يقال أن الله أخرجها من الجنة وعاقب على خطأ والله قد بيعفي عن الخطأ، بيعفي عن الخطأ؟ قالها أنه مبلغ في الاستعجال، أنه أكل من شجرة يعني ما درى، ما تفرق بين الشجرتين وين المنهي عنها مع طيلة الوقت، فاستعجل فعاقبه الله على الاستعجال كما عاقب يونس. فالتأويل الذي ذكره الإمام القاسم في فصل خطايا الأنبياء، يا أما أنهم يعني التفريط في التحرز عنها، مثل ما قلنا لكم سيدي محمد قال: فوسوس لهم الشيطان في تفسيرها ليبدي لهما ما وري من سوآتهما وعتيه. ذكر الإمام الهادي قال: السوءة ما ربي يرى أن يعري كافرا، فكيف يعري نبيا من أنبيائه؟ ما بلا السوءة يعني المعصية، الخطأ، الإساءة. فوسوس لهم الشيطان، قال محمد في تفسيرها ليش وسوس الهم اللي يقدروا يدخلونه؟ لأن آدم مؤمن أن ما هو بايعصي ما هو، وأن لم يقع في المعصية، يعني كان عنده أنه مستحيل أن يقع في المعصية، بعيد جدا أن يعصي الله، فأراد الشيطان أن يريه أنه بايعصي ربي، وهو ما وريه من أخطائهما التي يمكن أن يقعوا فيها، وفعلا أوقعهم في الخطأ، هذا معناها. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني سكن ما يشي يخصفان فوق العورة، يخصفان عليهما على تشعر بأنه من فوق، يهبوا لهم ظل من الشمس، سكن مثابة عش يسبلوا لهم عندما خرجوا، هذا معناها. فلذا ذكر هذا من التأويل، مثل ما ذكر الإمام القاسم أن التفريط في التحرز عنها، ليش فرطوا في التحرز عنها؟ لكن في خلدهم وفي أذانهم لظنهم عدم وقوعها منهم، ما عنده منهم بايخطوا أبدا ولا هم بايعصوا ربي، وكيف بايعصوا ربي؟ قال كخطيئة آدم، أو مثلا دحين في مسألة لعدم علمهم بأنها معصية كخطيئة يونس، ما هو جلناها معصية، فظننا أن لن نقدر عليهم عندها، أن لن نؤاخذه، ما ربي مأخذه عليها عندها، ما هي معصية. وإلا في الأنبياء أكثر الناس احتياطا واحترازا من الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى، وهتك هذه الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أعظم من يعظم الله سبحانه وتعالى. فنأخذ منها الخوف من الوقوع في المعاصي، ألا ندمر حياتنا وندمر أسرنا وندمر بيوتنا بالمعاصي. المعاصي سبب للمتاعب، تسبب الإنسان المشاكل في مجتمعه، في نفسيته، على مستوى الأسرة، على مستوى يعني الأمة بشكل كامل تعين. يخبر الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كثير من الأحيان بيوقف رزق الإنسان أو يجي له خسارة في رزقه لأجل المعصية. المعصية تبخس الرزق، والطاعة تجذب الرزق وتأتي بالأرزاق. فكلما ازداد الإنسان طاعة، كلما ازداد الإنسان توقيرا لله وتعظيما له وصيانة لمحارمه، كلما ازداد من الخير ومن الرزق ومن البركة ومن الإدراك والفهم. كثير من الأشياء التي يسألوا عنها العلماء، مثلا دحين مثل ما قال وكيع، ما قال سألت عن سوء حظي، سألت إيش وكيع عن سوء حظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله، التقوى سبب في التعليم وفي الفهم وفي الحفظ وفي الرزق وفي الخير وفي البركة وفي صلاح الأهل وفي نزول الأمطار وفي ورود، يعني الإنسان أولاد ويجي الإنسان يعني صلاحية في حاله، والدمار والمشاكل والأزمات والأمراض أسبابها كلها الإنسان. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فيأخذ الإنسان منها عدالة الله، ولا يكون يقول يعني يخلط بين الرحمة والعقوبة مثل ما بيفعلوا أهل المذاهب الرديئة، هذا ذاك ربي رحيم ورحمته وسعت كل شيء، ويخلط بين مسألة رحمة ومسألة عقوبة على ذنب. لابد من توبة من الذنب، لابد، يحتاج نبي الله آدم يتوب من ذا الخطيئة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويعتذر ويتوب، ورجع يجتبيه ربي بعد ما قد حكم عليه بالطرد من يعني من الجنة تلك، وعاقبت بالعقوبة العسرة، وقع اجتباه، ثم اجتباه ربه. وفي آية حمد الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إن هاتي مسألة إنه كيف يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم جمعه، ويرزقنا التوبة والإنابة في كل وقت، ويغفر لنا كل ذنب، ويكفينا شر المعصية، ويرزقنا حب محمد وآله، ويرزقنا تعظيم أنبياءه وتعظيم كتابه وتعظيم آياته وشرائعه وبيناته، ويرزقنا العلم والعمل به، ويفهمنا في الدين بحق محمد وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله.